الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى إن الناس يوم القيامة سيذهبون يمنة أو يسرى بناء على تقوى الله تعالى على ترك الحرام على إتقان الفرائض على أداء النوافل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غدا سيأتي يوم في الدنيا لا يوم بعده وتنتقل إلى دار آخرة فيها خلود أبدا تعالى فيما بقي لنا من أجال مضروبة على هذه الأرض نضبط هذه الأربعة نضبط ترك الحرام الوقت مناسب يا أيها الإخوة إن كان واحد فينا مقيما على معصية أن يستغفر أن يتوب سيبقى باب التوبة مفتوحا ما لم يغرغر العبد أو تطلع الشمس من مغربها سيبقى باب إقبالك على الله تعالى مفتوحا ما لم يخرج آخر نفس في هذه النفس فبما أن الله عز وجل أذن لك ولي أن نحيا إلى هذا الأسبوع فمن كان منا مقيما على الحرام فليستغفر ما شرعت خطبة الجمعة إلا ليذكر بعضنا بعضا بتقوى الله تعالى إلا ليعود البعيد إلا ليتوب العاصي إلا ليستغفر المذنب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما الوقت مناسب يا أيها الإخوة أن نتوب ونرجع إلى الله عز وجل لمن كان فينا مقيما على معصية وإن كان حقوق للعباد عندك فرد الحق إلى أهله لأنه في الآخرة ليس ثمة إلا الحسنات والسيئات ثم من كان منا مقصرا بالفرائض فليرجع إليها ولا تصدقن أحدا يقول لك إن الدين مو بالصلاة والله الدين بالصلاة لأن الله تعالى قال أقيموا الصلاة لا تصدقن أحدا يقول لك الدين أخلاق والله الأخلاق جزء من الدين والشعائر جزء من الدين لا تصدقن أحدا يقول لك الدين بالقلب غير صحيح الدين بالقلب وينعكس على العمل الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل فمن كان منا مقصرا بالفرائض فلا بأس لكن ارجع إلى الله عز وجل ابدأ بداية جديدة اقضي ما فاتك ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ثم أدي من النوافل ما استطعت بهذه الثلاثة يكون أحدنا تقيا بمفرده ترك الحرام إتقان الفرائض أداء ما استطعت من النوافل غير أن الإسلام يريد أن يشيع الخير في كل البلاد أن يشيع الخير في كل الأرض أن يشيع الخير بين كل الناس فدعانا جميعا إلى الأمر بالمعروف وإلى النهي عن المنكر هناك يصير القوم من المتقين وينالون ما جاء في قول الله تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا اللهم اجعلنا في زمرة أهل التقوى إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم استفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون وقال ربنا يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل في فلاة من الأرض فسمع صوتا في سحابة اسقي حديقة فلان فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة الحرة أرض ذات حجارة سوداء فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء الشراج والشرجة هي مكان مسيل الماء يعني بين الصخور تشكل مكانا لسيلان الماء فسال الماء في ذلك المجرى فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله فتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقة يحول الماء بمسحاته فلاح مع كريك عم يحول الماء على الشجر وعلى أماكن الزرع فقال له يا عبد الله ما اسمك؟ قال فلان للاسم الذي سمعه في السحابة قبل شوي سمع اسقي حديقة فلان قال له يا عبد الله لما سألتني عن اسمي؟ قال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسقي حديقة فلان لاسمك فما تصنع فيها؟ قال أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها أنا ما حدا بيعرف هذه القصة بس لأنك سمعت من السماء هذا الصوت سأخبرك إني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثه في رواية أجعل ثلثه في المساكين والسائلين وابن السبيل عنوان خطبة اليوم أسباب سعة الرزق أيها الإخوة أمام الغلاء الذي نعيش يبحث المرء عن مورد رزق إضافي يساعده في تغطية احتياجاته واحتياجات أسرته ويجتهد في ضبط النفقات وترشيدها ومع التفكير والبحث عن مورد رزق إضافي أحببت أن أضع بين يديك 6 أسباب لسعة الرزق هي مادة خطبة اليوم حسن الخلق وبذل الإحسان للآخرين والاستغفار وشكر نعمة الرزق وإتقان العمل وتقوى الله تعالى أسباب سعة الرزق 6 أولها حسن الخلق فحسن استقبال البائع للمشترين والمدير للعاملين والطبيب للمرضى يدعوهم إلى العودة إليه مرة بعد أخرى ليزيد رزقه ويتسع وارده تدخل إلى بائع جالس وراء مكتبه لا يقوم من خلف المكتب وهو يقرأ في صحيفة وربما لا يرد عليك السلام وفي المقابل تدخل إلى محل آخر فترى صاحب المحل خرج لاستقبالك بكلام جميل ومنطق حسن فيحملك حسن خلقه على الشراء منه الموظف بحسن خلقه يطرق أبواب سعة الرزق والعامل بحسن خلقه يطرق أبواب سعة الرزق والتاجر بحسن خلقه يطرق أبواب سعة الرزق والطبيب بحسن خلقه يطرق أبواب سعة الرزق والمرأة التي تحسن خلقها مع زوجها توسع أرزاق أهل البيت روى الإمام أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال حسن الخلق نماء وسوء الخلق شؤم والبر زيادة في العمر، والصدقة تمنع ميتة السوء. الشاهد عند قوله حسن الخلق نماء وسوء الخلق شؤم. قد يشتري أحدنا سلعة ثم يبدو له أنها لا تناسبه، فإذا رجع إلى البائع ليردها تأسف وتذمر، فيقرر الزبون أن لا يعود إليه طيلة عمره، على حين أن بائعا آخر يردها بصدر رحب، الأمر الذي يحمل الزبون على التعامل معه أبدا ودائما. حسن الخلق. لقد بدأ عالم الاقتصاد اليوم أيها الإخوة يقنن الأخلاق. هذا الكلام حسن الخلق وأثره في سعة الرزق ما كنتم تقرؤونه في كليات الاقتصاد ولا في كتب التي تتحدث عن تثمير الأموال. شو العلاقة الأخلاق بالأموال؟ بدنا مصاري أخي. حسن خلق سوء خلق، المهم عجلة الإنتاج تمشي، المهم أدوات الإنتاج تمتلك، المهم رأس المال يكون في يدك. هذا ما كان عليه الاقتصاديون في الماضي، لكن اليوم يقتربون من شريعة رب العالمين ويقتربون من سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بدأ عالم الاقتصاد اليوم يقنن الأخلاق ويجعلها معيارا من معايير الجودة في المؤسسات الاقتصادية والأسواق التجارية. أصبحت الشركات تقيم بالأخلاق مع تقييمها الأساسي بالمال. في دراسة قام بها باحث أمريكي نشرها الميثاق الإسلامي لقيم رجال الأعمال عن طريق الموازنة بين شركات تلتزم الأخلاق الحسنة والمسؤولية الاجتماعية وبين شركات لا تهتم بذلك، تبين له أن متوسط الربح عند الشركات الأولى حوالي 11%، بينما الربح عند الثانية حوالي 6% سنويا. يعني الشركة اللي بتلتزم بالأخلاق عم يزيد ربحها عن الشركة اللي ما بتلتزم بالأخلاق زائد عنها 5%. خلص البحث إلى أن الأخلاق الحسنة تؤدي إلى أعمال تجارية جيدة وإلى أرباح زائدة. ووصل الناس اليوم إلى ما قاله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة. لهذا صارت مادة الأخلاق أيها الإخوة تدرس في الجامعات. ففي كلية الطب يدرسون الأطباء أخلاقيات الطب، وفي كلية المعلوماتية والاقتصاد يدرسون كتب الأخلاق الاقتصادية، لأن الخلق الحسن يزيد الأرباح. أسباب سعة الرزق ستة، إذا قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حسن الخلق نماء، فمن أراد أن يزيد الله تعالى له رزقه فليحسن من أخلاقه. ثانيا، بذل الإحسان للآخرين. الوصف الذي تعامل به الخلق يعاملك به الحق. إن عاملت الخلق بالإحسان عاملك ربهم بالإحسان جل جلاله، وإن عاملتهم بالإساءة عاملك بما تستحق. الصدقة التي تحسن بها إلى الخلق تقربا للخالق تخلف عليك. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الله يقول إذا أنت أنفقت فإن الله سيضاعف لك، والقول قول رب العالمين. والنفقة التي تنفقها على أهلك تعوض عليك، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. إذا أردت أن يزيد رزقك، أن تزداد مواردك، أن يبارك لك فيما آتاك الله تعالى، فأحسن إلى الخلق، أحسن إلى الآخرين. أول من ينبغي عليك أن تحسن إليهم والداك، وهذا باب عريض من أبواب سعة الرزق، وإنك لن ترى موسعا عليه في رزقه إلا وهو بار، ولن ترى عاقا إلا وهو مخذول. بكتب الاقتصاد ما في إنه بر الوالدين يزيد الرزق، بس بالإسلام بر الوالدين يزيد رزقك. أخرج الإمام البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. في رواية أحمد: فليبر والديه وليصل رحمه. ثم بعد والديك تحسن إلى عيالك، زوجتك وأولادك، ثم بعد عيالك تحسن إلى أرحامك، ثم إلى جوارك، ثم إلى سائر الخلق. هناك سؤال يوضع اليوم في استمارات التوظيف: هل سبق لك أن عملت أعمالا تطوعية؟ الشركات الكبيرة لما بدك تروح تتوظف عند اليوم بدهم اسمك وعنوانك وشهاداتك ودوراتك التدريبية ومهاراتك، وين اشتغلت قبل اليوم. بس في سؤال: هل سبق لك أن عملت أعمالا تطوعية؟ المراد أعمالا خيرية لا ترجو منها ثواب البشر، ولكن تدربك على الإحسان إلى الآخرين. ويكون الجواب أحد مرجحات القبول أو الاعتذار. إذا سبق لك أن أحسنت إلى الخلق، هذا بيعطوك علامات بيقوموا بوصفوك. إحدى الشركات العالمية جاءت إلى سوريا قبل 10 سنوات وطلبت موظفين. واحد من الإخوة يحضر معنا قدم السي في، وكان السي في عنده أقوى سي في يقدم، لكن لم يقبل. يعرف بعض الأشخاص في لجنة المقابلة، قال له: لما لم أقبل؟ قال: سيرتك الذاتية أفضل السير، لكن ما وجدنا عندك ولا نشاط في الأعمال التطوعية، ما عندك بذل إحسان للآخرين. قال: ليش؟ هذه الشركة خيرية أو ربحية؟ قال: لا، هي ربحية، لكنهم يقرؤون بأن هذا الرجل الذي لا يعمل إلا مقابل مال، إذن هو لا يدفعه لا حب العمل ولا حب البذل ولا حب الإنتاج، يدفعه المال، وهذا لا يصلح لنا. تعاليم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تعاليم القرآن ترفعك، والعالم اليوم يقترب من هذه التعاليم كلما زاد عقله وزادت خبراته. أسباب سعة الرزق 6: 1 حسن الخلق، 2 بذل الإحسان للآخرين، 3 الاستغفار والتوبة. لأن الإصرار على الذنوب أيها الإخوة يمنع الأرزاق، والتمادي في الباطل يزرع الشقاق، وعودة العاصي إلى الله تائبا، ورجعة المذنب إلى الله آيبا، تفتحان لنا باب رزق لا يسد. الإصرار على الذنوب يمنع الأرزاق. هذا الكلام أيها الإخوة ليس رسالة واتساب. الإصرار على الذنوب يمنع الأرزاق. تفشي الذنوب في الطرقات يمنع الأرزاق، تؤذينا جميعا. المجاهرة بالباطل تزرع بيننا الشقاق. عودة العاصي إلى الله تعالى تائبا، أوبة المذنب إلى الله تعالى آيبا، تفتحان لنا باب رزق لا يسد. لذلك كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سببا لسعادتنا جميعا. روى أبو داود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. القائل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من لزم الاستغفار، يا إخوان الوقت مناسب إذا واحد بيناتنا مقيم على معصية أن يتوب أن يرجع، ولعلك برجوعك يكون سببا عن فرج كل الناس. قال سفيان الثوري: دخلت على جعفر الصادق وهو في مسجده، قال: ما جاء بك يا سفيان؟ قال: قلت أطلب العلم. قال: إن كان لله عليك نعمة فأحببت بقاءها ودوامها فأكثر من الحمد والشكر، لأن الله تعالى يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. وإذا استبطأت الرزق، والشاهد هنا، فأكثر من الاستغفار، لأن الله تعالى يقول: فقلت استغفروا ربكم، اللهم إنا نستغفرك مغفرة عامة شاملة نسألك، اللهم إنا نستغفرك من كبائر ذنوبنا وصغائرها، اللهم إنا نستغفرك مما أظهرنا ومما أخفينا، اللهم اغفر لنا جميعا مغفرة عامة شاملة. قال: إذا استبطأت الرزق فأكثر من الاستغفار، لأن الله تعالى يقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. قال ابن العربي مفتاح الرزق السعي مع الاستغفار. اجعلوا يا أخوان ورد من الاستغفار، أنتوا نازلين على محلاتكم على مكاتبكم على معاملكم، خلي الاستغفار نشيدك، خلي الاستغفار هجيرك، خلي الاستغفار أنيسك. قال مفتاح الرزق السعي مع الاستغفار، ومفتاح المزيد الشكر. حسن الخلق والإحسان إلى الآخرين والاستغفار والتوبة أسباب سعة الرزق. رابعا شكر نعمة الرزق، لأن الله تعالى قال فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أكرم الله تعالى شابا بعمل يبدأ يوميا من الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا، فإذا أراد هذا الشاب أن يشكر نعمة الرزق فعليه الالتزام بالوقت المتفق عليه وعدم التقصير بذلك. أي واحد دوام الساعة 8 بيوصل 8 وربع ما شكر نعمة الرزق، أي واحد دوام الساعة 8 بيوصل الساعة 10 بدون عذر ما عم يشكر نعمة الرزق، ويخشى أن تسحب منه هذه النعمة. من مظاهر شكر نعمة الرزق حفظ نعمة العمل. الله أكرمك بعمل في ناس لا يعملون، يا رجل حافظ على هذه النعمة، انضبط بضوابطها، التزم بتعليماتها حتى تبقى عليك النعمة وتزاد. من مظاهر شكر نعمة الرزق حفظ نعمة العمل وعدم التفريط به بتقصير أو بإساءة. من مظاهر شكر نعمة الرزق المحافظة على قليل النعمة وكثيرها، فلا ترمى بقايا طعام في الطرقات ولا تترك صنابير الماء مفتوحة من دون فائدة. يا عائشة أكرمي مجاورة نعم الله فإنها إذا فرت من قوم قل ما تعود. نساء الشام كان إذا بتوع رزة على الأرض يقولوا له للولد أوعك أوعك مكتوب عليها قل هو الله أحد، يخاف يقيم. هو الرزة مو مكتوب عليها قل هو الله أحد، بس من أجل أن يوقع في قلبه هيبة حتى لا يرمي حبة الرز، لأن من حافظ على قليل النعمة حافظ على كثيرها. من مظاهر شكر نعمة الرزق استخدام نعمة الرزق في الطاعات لا في المعاصي، فمن المعيب أن نأكل من رزق الله ثم نعصيه، ومن المعيب أن نسكن أرضه ثم نبارزه فيها بالمخالفات. السبب الخامس من أسباب سعة الرزق قبل الأخير إتقان العمل. فالإتقان والإحسان والتجويد والإحكام مفردات ترد في نصوص الشريعة تستوعب العبادات والمعاملات. الإحسان والإتقان والتجويد والإحكام. روى مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وهي مادة إسلامية يتقرب بها المسلم إلى الله تعالى، يقرع بها أسباب زيادة الرزق. هذا الإتقان هو ما يسمى اليوم بنظام الجودة. فالفرق بين النجار المتقن وغير المتقن يظهر في دقائق الصنع. فالمتقن يعتني بتفصيلات صنعته وغير المتقن لا يهتم بالتفاصيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. السبب السادس والأخير من أسباب سعة الرزق تقوى الله تعالى. قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، بس العملة عم تنخفض قيمتها. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، بس الأسعار عم تغلى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، بس معاشي كثير قليل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، بس الحصار عم يشتد، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. بس باينت الشغلة طويلة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أنت شأنك أن تتق الله، ثم انظر كيف سيأتي جواب الشرط. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. طلب مالك إحدى المجلات من صاحب مطبعة أن يطبع له مجلته الشهرية تشكل طباعتها رافدا شهريا لأرباح المطبعة. طلب صاحب المطبعة أعدادا قديمة للمجلة ليطلع عليها، فتفاجأ أن المجلة تعرض صورا فاضحة وقصصا ماجنة لا ترضي الله تعالى، ولا تخدم بلدا ولا ثقافة ولا أخلاقا. ومع كون العرض المادي مغريا، بس شو الجواب؟ أنت عندك مطبعة، في واحد يطبع مجلة ما فيها شيء، بس مجلة فيها صور كتير ساقطة، والأخبار جدا تافهة، والقصص سفيهة، بجوز تطبع أو ما بجوز؟ تقول أنا شو لي علاقة، أنا عم بطبع، هو الله بيحاسبه. سيحاسبه الله وسيحاسبك الله، لأنك تنشر، هو أنشأ والذي طبع جهز للنشر، ودار النشر هي التي نشرت. مع كون العرض المادي كان مغريا، إلا أن تقواه لله تعالى منعته من قبول هذا العرض. عندما تسمعون عباد الله اتقوا الله، يعني عباد الله لا تطبع ولا مطبع صورا ماجنة، يعني لا يعد ولا مبرمج موقعا فاضحا، يعني لا ينقل ولا صاحب سيارة بضاعة محرمة، يعني لا يحمل ولا حمال أمرا مما حرمه الله تعالى. إلا أن تقواه منعته من قبول العرض، فاعتذر من صاحب المجلة وفوت على نفسه مبلغا ماليا وافرا. مرات واحد بيخطر لباله، طيب هلأ إذا ما طبع له إياها بده يطبعون عند غيره، خليه يطبعون الأولاني بيكفله شي 10 أيتام هيك لوجه الله، الله بيغفر له. من قال لك؟ الأيتام مكفولون، الله كفلان، عباد اللهم لا أحد يكفل أيتاما بمال حرام، الأيتام لا يحتاجون مالا حراما، والمساجد لا تحتاج أن تبنى بمال حرام، والمشافي لا ينفعها أن نضخ فيها واحد يذهب يأخذ حرام ثم يقول يلا تصدق على المرضى، المرضى سيتولاهم رب العالمين، بس أنت لا ترسب في امتحان التقوى لا سمح الله. أراد الله تعالى مكافأة هذا الرجل في الدنيا قبل الآخرة على ما أخبرني هو. بعد أشهر اتصلت به إحدى دور النشر، طلبت منه طباعة 200,000 نسخة من القرآن الكريم مقابل أجر مادي جزيل، فكان أن نال أجرا وأجرة، بدل ما يطبع مجلة تؤذي البلاد والعباد تؤذي الناس طبع مصحفا. لقد جعل الله تعالى التقوى من أسباب سعة الرزق، وجعل المعاصي سبب محقه. التقوى تبارك لك في رزقك، والمعصية تمحق الرزق. عرف بعض العلماء التقوى فقالوا: هي فعل المأمورات وترك المنهيات، وقالوا: هي ترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء النوافل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبذلك يدخل في التقوى صلة الرحم وبر الوالدين وأداء الزكاة ومساعدة الضعفاء والمحافظة على الصلاة والصيام والإحسان إلى الخلق ونصحهم، كل ذلك أسباب تزيد في الأرزاق. يدخل في مخالفة التقوى الاحتكار والظلم والغش والربا والزنا ومنع الزكاة ونقص الكيل والميزان والكذب في البيع والشراء، وكلها أسباب تمحق الرزق والبركة. أيها الإخوة، هذه أسباب 6 لسعة الرزق: حسن الخلق وبذل الإحسان والاستغفار والتوبة وشكر نعمة الرزق وإتقان العمل وتقوى الله تعالى، ولكل منها أثر واضح في تخفيض الأسعار وفي رفع الغلاء. اللهم وسع علينا أرزاقنا الدينية والدنيوية، واجعل فيها بركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واجعل مع البركة بركة، واجعل مع البركة بركتين، وأغننا بغناك في الدارين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.